سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه وعلينا. وبعد أن فرغنا في اللقاء الماضي من تأصيل هذه القاعدة الشريفة عظيمة القدر التي ذكرها الإمام، وهي حاجة العبد إليها أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب والنفس، بل وإلى الروح التي بين جنبيه، وهي حاجة العبد إلى ربه عز وجل. هذه العبد فينا أحوج إليها من حاجته كما قال الإمام هنا إلى الطعام والشراب والنفس، بل وإلى الروح التي بين جنبيه. قال الإمام: والمقصود أن إله العبد الذي لا بد له منه في كل حالة وكل دقيقة وكل طرفة عين، فهو الإله الحق الذي كل ما سواه باطل، الذي أينما كان فهو معه، وضرورته إليه وحاجته إليه لا تشبهها ضرورة ولا حاجة، بل هي فوق كل ضرورة وأعظم من كل حاجة. ولهذا قال إمام الحنفاء: لا أحب الآفلين. اكتب عندك في هنا ورقة يا محمد، شلطة فيها ورقة، هاتها. يلا خير، حط كل عشان الإخوان. دلت الأدلة، اكتب عندك، دلت الأدلة على أن معية الله عز وجل للخلق تنقسم إلى قسمين: القسم الأول معية مقيدة بوصف، مقيدة بوصف، القسم الأول معية مقيدة بوصف. والقسم الثاني، لا عطرا، معية عامة ومعية خاصة، معية عامة ومعية خاصة. والخاصة تنقسم إلى قسمين، والخاصة تنقسم إلى قسمين: مقيدة بوصف، والقسم الثاني مقيدة بشخص. أولا المعية العامة، ودليلها قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، ودليلها قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وهي تشمل كل أحد من كافر وبر وفاجر. أما المعية الخاصة بوصف فدليلها قوله تعالى: والله مع الصابرين، وقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنين. ما مقيدة بوصف دليلها قوله تعالى والله مع الصابرين، وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأما المقيدة بشخص فكقوله تعالى إن الله معنا، وقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى. وأخص أنواع المعية ما قيد بشخص ثم ما قيد بوصف ثم ما كان عاما. وأخص أنواع المعية ما قيد بشخص ثم ما قيد بوصف ثم ما كان عاما. وهي معية حقيقية فنثبت هذه الصفة وغيرها مما دل عليه الدليل ونؤمن بها ولا ندري ما كيفيتها. فلا يقاس على خلقه سبحانه وتعالى. نعم. ولا ندري ما كيفيتها فلا يقاس على خلقه سبحانه وتعالى. ومن لوازم المعية ومقتضياتها أنه سبحانه وتعالى عالم بنا، سميع لأقوالنا، بصير بأعمالنا، قادر علينا، وحاكم بيننا. ومن لوازم المعية ومقتضياتها أنه سبحانه وتعالى عالم بنا، سميع لأقوالنا، بصير بأعمالنا، قادر علينا، وحاكم بيننا. لا يخفى عليه شيء من أمرنا. وليس هناك تعارض بين كونه معنا وأن معيته حق على حقيقتها، وبين كونه مستو على عرشه فوق سماواته، فليس هناك تعارض بين العلو والمعية في الأصل، فليس هناك تعارض بين المعية بين العلو والمعية في الأصل، إذ من الممكن أن يكون الشيء عاليا وهو معك. إذ من الممكن أن يكون الشيء عاليا وهو معك، ومن ذلك قول العربي ما زلنا نسير والقمر معنا، ومن ذلك قول العربي ما زلنا نسير والقمر معنا. فإذا أمكن اجتماع العلو والمعية، فإذا أمكن اجتماع العلو والمعية في المخلوق، افتح قوس، أي القمر والناس، افتح القوس، فاجتماعهما في الخالق من باب أولى. فالمعية العامة صفة ذاتية لا تنفك عن الذات، ولا يتصور وجود الذات بدونها، والمعية الخاصة فهي صفة فعل لأنها تابعة لمشيئته سبحانه وتعالى، صفة فعل لأنها تابعة لمشيئته سبحانه وتعالى. ومن لوازمها، هي الضمير عائد على إيه؟ ومن لوازمها النصر والحفظ، النصر والحفظ والتوفيق ونحوها، النصر والحفظ والتوفيق ونحوها، والتسديد والإصابة ونحوها. شبهة وجوابه، المعية تقتضي المخالطة أو المصاحبة في المكان. المعية تقتضي المخالطة أو المصاحبة في المكان. الجواب، دلت لغة العربي على أن المعية ثلاثة أنواع. دلت لغة العربي على أن المعية ثلاثة أنواع. النوع الأول معية تقتضي المخالطة، كقول القائل اسقوني لبنا مع ماء، أي مخلوطا. معية تقتضي المخالطة، كقولك اسقوني لبنا مع ماء، أي مخلوطا. القسم الثاني، معية تقتضي المصاحبة في المكان، كقولك وجدت فلانا مع فلان يمشيان سويا. مع فلان يمشيان سويا. القسم الثالث معية لا تقتضي المخالطة ولا المشاركة في المكان. كقول القائل فلان مع جنوده، فلان مع جنوده وهو في مكان وهم في مكان آخر. وعليه فقول القائل أن المعية تقتضي المخالطة أو المصاحبة في المكان فقط فهو قول غير صحيح. وعليه فقول القائل أن المعية تقتضي المخالطة أو المصاحبة في المكان فقط قول غير صحيح. أو للسطر، قال تعالى ما يكون من ندوة ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، نعم الآية نعم أو للسطر. فقوله تعالى إلا هو رابعهم، انتبهوا المسألة دي لأنها دقيقة شوية ذكرها العلماء. فقوله إلا هو رابعهم ولم يقل إلا وهو ثالثهم، لأنه من غير الجنس، لأنه من غير الجنس، فإذا كان من غير الجنس يؤتى بالعدد التالي. حاضر. قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسه، مضبوط؟ طب لما لم يقل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا وهو ثالثه أو خمسة إلا وهو خامسه وهكذا؟ لا غير خالص، لا غير، ركز. قال ولم يقل إلا هو ثالثه لأنه من غير الجنس، لأنه هي الضمير عائد على من؟ الله عز وجل، معايا؟ لأنه من غير الجنس، فإذا كان من غير الجنس فإذا كان يؤتى بالعدد التالي الرابع بعد الثالث أو بعد الثالث. ده لي الشيخ أبو تامر، فإنه يؤتى بالعدد التالي، التالي أي الرابع بعد الثالث والسادس بعد الخامس.
أي الرابع
وأما إن كان من نفس الجنس فإنه يؤتى بنفس العدد، كما قال الكفار في حق ربنا عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لأنه من الجنس على زعمهم. لأنه من الجنس على زعمهم، طبعا الكلام ده كفر كما تعلم. أول السطر، قال الإمام ابن مندة فالله تعالى موصوف غير مجهول، موصوف غير مجهول، موجود غير مدرك، موجود غير مدرك، مرئي غير محاط، افتح قوس أي في الآخرة، بعيد غير منقطع، قريب غير ملاصق. أي نعم، قريب غير ملاصق سبحانه وتعالى. نعم، بعيد غير منقطع، قريب غير ملاصق. يكفي هذا بقى شوية، خلوهم في مبحث تاني إن شاء الله. وهذا مبني على أصلين، أحدهما أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإخلاص العمل له وإفراده بالتوكل عليه هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه، كما عليه أهل الإيمان وكما دل عليه القرآن، لا كما يقوله من يقوله إن عبادته تكليف ومشقة على خلاف مقصود القلب ولذته، بل لمجرد الامتحان والابتلاء كما يقوله منكر الحكمة والتعليل، أو لأجل التعويض بالأجر لما في إيصاله إليه بدون معاوضة منه تكدره، أو لأجل تهذيب النفس ورياضتها واستعدادها لقبول العقليات كما يقوله من يتقرب إلى النبوات من الفلاسفة. طبعا هذا الكلام كله رد عليه الإمام ابن القيم في كتاب شفاء العليل ردا وافيا، بل الأمر أعظم من ذلك وأجل، بل أوامر المحبوب قرة العيون وسرور القلوب ونعيم الأرواح ولذات النفوس، وبها كمال النعيم فقرة عين المحب في الصلاة والحج، وفرح قلبه وسروره ونعيمه في ذلك وفي الصيام والذكر والتلاوة. وأما الصدقة فعجب من العجب، وأما الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والصبر على أعداء الله فاللذة بذلك أمر آخر لا يناله الوصف ولا يدركه من ليس له نصيب منه، وكل من كان به أقوم كان نصيبه من الالتذاذ به أعظم. لذلك في مقولة لعتبة الغلام ويسر البناني وثابت البناني، وهذان من تلاميذ عبد الله بن عباس، يقول إيه؟ كابدنا العبادة 20 سنة ثم تلذذنا بها 20 سنة. يبقى في مرحلة من المراحل الإنسان بيجاهد نفسه على الطاعة، وممكن في بعض الأحيان تكون هناك مشقة لا بد منها لتقع الطاعة وتتم، اللي هي ملازمة له. العبد في هذه الحالة يجاهد نفسه ويصبر حتى يرتقي هذه المرحلة ويصل إلى مرحلة التلذذ بالطاعة، ولكن بتحتاج إلى جهد وإلى مشقة وإلى جهاد وإلى ديمومة. ومن هنا إذا قرأت في تراجم بعض سلفنا الصالح في شأنهم أثناء العبادة خاصة كالصلاة ترى عجب العجب. يعني الإمام البخاري رحمة الله ثبت عنه أنه كان يصلي ولسعه زنبور. ما معنى زنبور؟ دبور. 17 لسعة. فلما قيل له هل خرجت؟ قال كنت في صورة فكرهت أن أقطعها معي. وغيره كثير. وكان عبد الله بن الزبير إذا ركع تظن الطير أنه جذع فتحط على ظهره. يبقى هذه يا أخوانا مسألة عظيمة. كذلك في طلبك للعلم وفي قراءتك للكتب وبحثك في المسائل إن شعرت بلذة أبشر بكل خير، لم تشعر جاهد نفسك وإن شاء الله ستأتيك، ولكن خلق الإنسان عجولا. نعم، ثابت البنان وعتبة الغلام يقول: ومن غلظ فهمه وكثف طبعه عن إدراك هذا فليتأمل إقدام القوم على قتل آبائهم وأبنائهم وأحبابهم. فاكرين قصة صديق الأمة مع ابنه لما أسلم ابنه وحسن إسلامه؟ قال: يا أبي رأيتك يوم بدر فأعرضت عنك خشية أن أقتلك. قال: والله يا بني لو رأيتك لقتلتك. انظر، لو رأيتك لقتلتك. وكم وما فعله أبو عبيدة بن الجراح لما قتل أباه وأخذ برأسه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذه رأس شيخ الكافرين. يبقى بناء على ذلك يصل الإنسان إلى مرحلة معينة، الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما، وهذا ليس مجرد ادعاء بل لابد أن يكون له أثر في السلوك. يقول: ومفارقة أوطانهم وبذل نحورهم لأعدائهم ومحبتهم للقتل وإيثارهم له على البقاء وإيثار لوم اللائمين وذم المخالفين على مدحهم وتعظيمهم، ووقوع هذا من البشر بدون أمر يذوقه قلبه من حلاوته ولذته وسروره ونعيمه ممتنع، والواقع شاهد بذلك، بل ما قام بقلوبهم من اللذة والسرور والنعيم أعظم مما يقوم بقلب العاشق الذي يتحمل ما يتحمله في موافقة رضا معشوقه، فهو يلتد به ويتنعم به لما يعلم من سرور معشوقه به. فيا منكرا هذا تأخر، فإنه حرام على الخفاش أن يبصر الشمس. فمن كان مراده وجه الله، ركزوا يا أخوانا، فمن كان مراده وجه الله وحياته في معرفته ومحبته ونعيمه في التوجه إليه وذكره وطمأنينته به وسكونه إليه وحده عرف هذا وأقر به. نعم، هي دي الحقيقة. فمن كان مراده وجه الله وحياته في معرفته ومحبته ونعيمه في التوجه إليه وذكره وطمأنينته به وسكونه إليه وحده عرف هذا وأقر به. الأصل الثاني أن كمال النعيم في الدار الآخرة أيضا به تعالى برؤيته وسماع كلامه وقربه ورضوانه، لا كما يزعم من يزعم أنه لا لذ في الآخرة إلا بالمخلوق من المأكول والمشروب والملبوس والمنكوح، بل اللذة والنعيم التام في حظهم من الخالق تعالى أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان والحاكم في صحيحيهما، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ولهذا قال تعالى في حق الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. فعذاب الحجاب من أعظم أنواع العذاب الذي يعذب به أعداؤهم، ولذة النظر إلى وجهه الكريم أعظم أنواع اللذات التي ينعم بها أولياؤهم، ولا تقوم حظوظهم من سائر المخلوقات مقام حظهم من رؤيته وسماع كلامه والدنو منه وقربه. يقول: وهذان الأصلان ثابتان بالكتاب والسنة. أي أصلين يا أخوانا؟ والإيمان بالله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له وإخلاص العمل وإفراده بالتوكل غذاء الإنسان وروحه. والأمر الثاني اللي هو كمال النعيم في الدار الآخرة لا يكمل إلا بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. يقول: وهذان الأصلان ثابتان بالكتاب والسنة وعليهما أهل العلم والإيمان، ويتكلم فيهما مشايخ الطرق العارفون وعليهما أهل السنة والجماعة، وهما من فطرة الله التي فطر الناس عليها، ويحتجون على من ينكرهما بالنصوص والآثار طارة، وبالذوق والوجد طارة، وبالفطرة طارة، وبالقياس والأمثال طارة. طبعا احنا قلنا قبل ذلك في أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة أن أهل السنة والجماعة لا يعارضون القرآن والسنة برأي ولا بعقل ولا بقياس، ومن باب أولى لا بذوق ولا بوجد. والذوق والوجد حالة تعتري الإنسان يشعر بلذة معينة عند فعل شيء معين. هذا الشعور إما أن يكون نتيجة لفعل مشروع أو لغير مشروع، فإن كان لفعل مشروع فهيا بها ونعمت. يعني هب أن الإنسان قرأ القرآن وقرأ ورده، وكلما يقرأ يشعر بلذة وينشرح صدره ويجد نفسه، هذا شعور طيب موافق للشرع. أما إن كان على بدعة أو على ضلالة أو على معصية عياذا بالله وشعر بنفس الشعور فلا شك أن هذا من الشيطان، فأصبح مسألة الذوق والوجد مقيدة وليست على الإطلاق. واضح يا أخواننا؟ يبقى هذه مقيدة بمدى مشروعية الفعل الذي من جرائه شعر العبد بشيء من اللذة أو الإرياحية أو السمو أو العلو، هل يا ترى موافق للشرع أم لا؟ يقول نعم. نعم نفس الطريقة بالضبط، الفطرة متفرعة من الذوق والوجد. وقد ضغطنا مجموع هذه الطرق في كتابنا الكبير في المحبة الذي سميناه المورد الصافي والظل الضافي في المحبة وأقسامها وأنواعها وأحكامها وبيان وجوب تعلقها بالإله الحق دون ما سواه. وقد ذكرنا من ذلك ما يزيد على 100 وجه. ومما يوضح ذلك ويزيده تقريرا أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضر ولا عطاء ولا منع، بل ربه سبحانه وتعالى الذي خلقه ورزقه وبصره وهداه وأزبغ عليه نعمه وتحبب إليه بها مع غناه عنه ومع تبغض العبد إليه بالمعاصي مع فقره إليه، فإذا مسه الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإذا أصابه بنعمة فلا رد لها ولا مانع، كما قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فالعبد لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع إلا بإذن الله، وديت عند صاحب المعتقد الصحيح فقط. أما صاحب المعتقد الخرب يركع ويسجد للمخلوق لأن عقيدته خربة. فلو صحت عقيدته وعلم أن الخلق كلهم قلوبهم بيد الله يقلبها كيف يشاء ما توجه إلا إلى الله. يقول فالعبد لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع إلا بإذن الله، فالأمر كله لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، هو مقلب القلوب ومصرفها كيف يشاء، المتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع والخفض والرفع، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته. اكتب عندك ومعنى دابة هنا بالمعنى اللغوي، وهو كل ما يدب على الأرض. أما معناها العرفي فهي كل ذوات 4.
كم الساعة يا شيخ؟
وأما معناها العرفي كل ما يدب على 4، أما اللغوي كل ما يدب على الأرض. طيب بين معناها اللغوي ولا العرفي؟ اللغوي. وما من دابة أي كل ما يدب على الأرض. قال تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وهذا الوجه أظهر لعموم الناس من الوجه الأول، ولهذا خوطبوا به في القرآن أكثر من الأول، لكن من تدبر القرآن تبين له أن الله سبحانه وتعالى يدعو عباده بهذا الوجه إلى الأول، فهذا الوجه يقتضي التوكل على الله والاستعانة به والدعاء له ومسألته دون ما سواه، ويقتضي أيضا محبته وعبادته لإحسانه إلى عبده وإسباغ نعمه عليه، فإذا عبده وأحبه وتوكل عليه من هذا الوجه دخل في الوجه الأول. وهذا كمن نزل به بلاء عظيم وفاقة شديدة أو خوف مقلب فجعل يدعو الله ويتضرع إليه حتى فتح له من لذيذ مناجاته له وباب الإيمان به والإنابة إليه ما هو أحب إليه من تلك الحاجة التي قصدها أولا. مفهومة ديت؟ ممكن تلاقي مثلا إنسان ضقت به السبل، وقع في شدة، خسر ماله أو خسر جاهه، فحدثته نفسه ضاع منك كل شيء ولم يبق شيء، فيبدأ يلجأ إلى الطاعة وإلى العبادة وإلى الله، وهذا من رحمة الله به، فيتولد من جراء الطاعة والإقبال على الله لذة يتمنى ألا تزول وإن زال كل شيء. طيب، ومن أجل هذا خدوا بالكم بقى من الحديث حتى نستوعبه، قال النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم من حديث من رواية صهيب: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبرا فكان خيرا له. نعم، يصبر ويلجأ إلى الله، يفتح له ربنا عز وجل من انشراح الصدر بالطاعة ما يتمنى أنه يا ليت هذا حدث قبل كثير، ودي من رحمة ربنا عز وجل بالعباد. وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. يقول: وهذا كمن نزل به بلاء عظيم وفاقة شديدة أو خوف مقلق فجعل يدعو الله ويتضرع إليه حتى فتح له من لذيذ مناجاته له وباب الإيمان به والإنابة إليه ما هو أحب إليه من تلك الحاجة التي قصدها أولا، لكنه لم يكن يعرف ذلك أولا حتى يطلبه ويشتاق إليه فعرفه إياه بما أقامه له من الأسباب التي أوصلته إليه. ولعلكم تذكرون قلنا في شيء محبوب وشيء مبغوض من وجه، محبوب من وجه آخر. أي نزلت بك الفاقة الشديدة فلجأت إلى الله وأقبلت عليه بكل جوارحك وحواسك، فلما أقبلت عليه بجوارحك وبحواسك فتح لك من باب مناجاته والتلدد بطاعته ما أنساك المضرة والفاقة التي نزلت بك. المثال المشهور كالدواء الكريه، يشربه الإنسان ويضع يده على أنفه من رائحته وهو يعلم أنه محبوب لغيره. لما الإنسان يستوعب الأمور دي ويكون معها أن الله عز وجل لا يقدر العبد قضاء إلا الحكمة، ومعها بنا أرحم من الأم بولدها، لا تعبأ بكل ما وقع بك أبدا، بشرط أن تأخذ بالأسباب حتى تنضبط أمورك، تأخذ بالأسباب في كل شيء قضى عليك قضاء لحكمة سبحانه وتعالى، ما هي؟ خفيت عليك لعجزك. طيب، بعد ذلك هو بك رحيم سبحانه وتعالى، أرحم من الأم بولدها، بعد ذلك أخذ بالأسباب سأسعد في دنياي قبل أخري. وهذا الذي قرره الإمام أيضا في غسل اللهفان لما قال: وأخطأ من ظن أن المؤمن في الدنيا لا يتنعم ولا يعيش في راحة في متاعه. خطأ، بل المستقيم على شرع الله يشعر براحة وبلذة وبنعيم في الدنيا. وده اللي قالوا نسبة إلى شيخ الإسلام لما قال: أنا جنتي في صدر، فاكرنا؟ وقال آخر: إنه لتمر علي الساعات من اللذة والانشراح والفرح. أقول لو كان أهل الجنة فيما نحن فيه إنهم لفي نعيم مقيم، مع أنهم ما فيش وجه مقارن. وبعدين بركوا يا أخوان، ولكن الإشكالية فين؟ إن الإنسان فينا دايما عنده عجلة، كما قال عز وجل خلق الإنسان من عجل، قال أهل العلم كأنه العجلة، يبدأ يتعدل الأمور ولا يعلم أن الكون مبني على أسباب ومسببات، وأن الله عز وجل لا يقضي إلا الحكمة. يقول: وهذا كمن نزل به بلاء عظيم وفاقة شديدة أو خوف مقلق، فجعل يدعو الله ويتضرع إليه حتى فتح له من لذيذ مناجاته له وباب الإيمان به والإنابة إليه ما هو أحب إليه من تلك الحاجة التي قصدها أولا، لكنه لم يكن يعرف ذلك أولا حتى يطلبه ويشتاق إليه، فعرفه إياه بما أقامه له من الأسباب التي أوصلته إليه. والقرآن مملوء من ذكر حاجة العباد إلى الله دون ما سواه، ومن ذكر نعمائه عليهم، ومن ذكر ما وعدهم به في الآخرة من صنوف النعيم واللذات، وليس عند المخلوق شيء من هذا. فهذا الوجه يحقق التوكل على الله والشكر له ومحبته إلى إحسانه ومحبته على إحسانه. ومما يوضح ذلك ويقويه، انتبه، أن تعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه إذا أخذ منه القدر الزائد على حاجته المعين له على عبودية الله. رحمة الله عليك من إمام. أي والله يا أخوان، يبقى أنا محتاج إلى الغير، هكذا جبلني الله، ولكن هذه الحاجة بقدر، إن زادت أضرت. يبقى أنا محتاج إلى الأكل، أو بلغة الطب محتاج إلى بروتين وإلى فيتامينات وإلى سكريات، كما يقول أهل الطب من أطباء التغذية، بقدر معين. وهذا منصوص عليه في كتبهم بتحديد بالغ الدقة بالاستدلال المحقق. طيب، فإذا أكثرت وأخذت أكثر من الحاجة لشدة الشهوة عندك، سال اللعاب ما تحكمت في نفسك، لازم يجي ضرر، لابد أن يأتي ضرر. لذلك انظر إلى القول الجامع، قال صلى الله عليه وسلم: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. ده الأصل، لقيمات يقمن صلبه، يعني إيه؟ كما قال العلماء: يسكت كلب الجوع فقط. عشان كده نصيحة ليك يا محمد وانت يا مرشد، كلكم نبه الزوجة تنبيه شديد تاخد بالها من أكل الأطفال. الأطفال تنبيه شديد جدا، يقوم الواد جعان، يعتاد على ذلك. ودعك بقى من العاطفة الجياشة الذي لا يأتي من ورائها إلا شر. الطفل كما يعتاد، عودته على طعام، حتى لو هو مثلا السادسة والسابعة قل له لا، نبهه على السنة، لأن على غالب ظني يعني ما وجدت أشد غباء من إنسان يأكل ويقضي حاجته وبعد ذلك يصاب بتخمة فينفق المال العظيم لكي يقلل من وزنه. أغبى من كده ما شفتش. يو الله. وهذا الذي قاله عبد الله بن عمر لما قيل له: ألا نأتيك بجوارش؟ قال: وما الجوارش؟ قال: شيء يهضم الطعام. قال: وعلى ما يشبعون. انظر إلى القول، على ما يشبعون. يبقى الشاهد من هذا، حتى نخرج عن موضوعنا، أنت لك حاجة عند أخيك هاني، خلاص أخذ الحاجة فقط. يبقى لي علاقة بسالم أخوي، أخبارك يا سالم، كيف أحوالك؟ طيب، بخير، وأخبار الأهل طيبين الحمد لله. زدت في الكلام دخلنا في المضرة. هو ده الفقه وده الانضباط في المعاملة. يبقى الله سبحانه وتعالى جبلنا أن يحتاج بعضنا إلى بعض، ولكن حاجة مؤقتة وليست لذاتها، بل لإيه؟ لأمر آخر، تحقيق العبودية لله. فإذا اختلت عندك هذه الأمور حتما ستعيش في اضطراب وقلق. عشان كده تجد أصناف الناس، والإمام ده ابن القيم قال هذا الكلام في موضع آخر، أصناف الناس ومعاملتك مع الناس إيه؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن جملتهم العلماء العاملون، فحادتك إليهم كحادة المريض إلى الدواء، يأخذ بالقدر. وبدأ يتكلم عن مخالطة الناس. يبقى أنا رايح مثلا بقال أشتري منه شيء، خلاص وجدت الشيء اشتريت وانصرفت، لما أتكلم معه ولما أسأله عن أمور لا أريدها من باب المعلومات؟ ما ده الغلط، ده الخطأ. والخط بيجي من هنا، وانشغال النفس بما يضرها ولا يعود عليها بنفع يأتي من هذا الباب. انظر لكلام الإمام يقول: ومما يوضح ذلك ويقويه أن تعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه، إذا أخذ منه القدر الزائد على حاجته المعينة له على عبودية الله ومحبته وتفريغ قلبه له، فإنه إن نال من الطعام والشراب فوق حاجته ضره أو أهلكه. نعم، وكذلك من النكاح واللباس، وإن أحب شيئا بحيث يخالله فلا بد أن يسأمه أو يفارقه، فالضرر حاصل له إن وجد أو فقد، فإن فقد تعذب بالفراق والتألم، وإن وجد فإنه يحصل له من الألم أكثر مما يحصل له من اللذة. وهذا أمر معلوم بالاعتبار والاستقراء، أن كل من أحب شيئا دون الله لغير الله فإن مضرته أكثر من منفعته، وعذابه به أعظم من نعيمه. الكلام ده لابد أن نتربى عليه ويظهر أثره في سلوكنا. يبقى فيه الحاجات فيما بيننا والعلاقات لابد أن تكون مقننة، لازم. يبقى ما علاقتي بأخويا محمود؟ أخ لنا في الله، خلاص أطمئن عليه على وجه العموم ويطمئن عليه. احتجت منه أمر معين هو يجيده على قدره، احتاج مني شيء يريده وأنا أحسنه على قدره. أما الاسترسال والقيل والقال ليس من مذهب السلف وليس من الشرع في شيء، بل مضرته أعظم بكثير. يبقى أنا في شغال في مكتب أو في وظيفة ومعي فلان وفلان وفلان، خلاص أنا عامل، ما الداعي بقى الاسترسال مع محمد أخبار مش عارف إيه واللي من اللي كذا؟ طب ما الداعي؟ إخواننا الأشياء دي بتخطي ويقع فيها الكثير، ومضرة عظيمة يترتب عليها قسوة القلب، ولكن الإشكالية قل من يفطن لقسوة قلبه، واخد بالك؟ لذلك وسبق وأن بينت وقلت لكم يا إخوانا، العبد بيكون ماشي على نسق معين في الطاعات، في الذكر، في الأوراد، في طلب العلم، في العبادات إلى غير ذلك. يأتي في يوم من الأيام بغلبة شهوة عليه يترك شيء من ما كان عليه بغير عذر، فيشعر بقسوة في قلبه، انفطن لسبب القسوة وعالجها وإلا لن تعود إليه أبدا. خدوا بالكم، يعني هو متعود يقرأ كل يوم 3 أجزاء، أخذ على نفسه العهد، والوقت وثلاث تجزء ده معلش شغل عيل في ثالثة ابتدائي، واخد بالك؟ طيب، ففي يوم من الأيام زعم أنه مشغول فترك، يبدأ يشعر بتغير في القلب، انفطن للتغير ووقف السبب، إن شاء الله يرجى من ورائه الخير. ما فطن للتغير وما انتبه له لو ترك كل الطاعة لن يجد تغيرا في قلبه. لذلك رجل مرة من بيقول ايه، نمت ليلة عن وردي فرأيت في المنام بقرة تنطحني وآلمتني، قيل له ما وردك؟ قال قراءة سورة البقرة. طيب لو استمر في الترك خلاص، لا بقرة ولا معزة ولا حاجة، خلاص يتركك. انتبه الله يبارك فيكم، لأنه بتعدى علينا كلنا. زي بالظبط ايه، ممكن يكون واحد كسب حرام، كسب حرام، فلما كسب الحرام دخل الحرام عليه، حصلت مصيبة في البيت، فطم، نعم الرجل. أذكر مرة والله وما جلت في خاطري إلا الآن، الكلام ده كان في أوائل الستينيات وأنا صغير، بس كنت أدرك. كان في قريتنا حرام مشهور قوي، فجاء لأبي براديو، وكان في الستينيات الراديو ده كأن عنده مش فضائية بقى غير الراديو مسروق، والحرام ده قال لأبويا خد يا عم الحاج الراديو ده، جابه من يدنا سرقه، هجيبه من يدنا عم الحاج، ما انت عارف سرقه والله، ده كان ده قدامي. فاشتراه أبي منه بقرش ساخ. شفت قرش ساخ الأول خالص، كان في 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 الأربعينيات، العملة المصرية المليم والنكل. طبعا أخونا الشيخ صبر اللي بيقول فيه. المهم بعد ما اشترى الراديو من الراجل، الراجل مشي بعدها بساعتين بالظبط، كان عندنا عجلة بقر لحقناها بالسكين بساعتين. أبويا شيع له، بقول له في إيه يابا؟ قال لي يا ابني ربنا شيع لنا، جت في العجلة، لو تنوا جايز يجي في حد فيكم، خده مش عاوزه. يبقى ممكن الله عز وجل يرسل إليك الآية، ودي أرجو أن تدققوا فيها دائما، واخد بالك؟ وبالذات في الشعور الداخلي تلاقي نفسك تشعر بقلق وازعاج ويعني ايه غير مستريح. ابحث، هل تركت ركعتين بالليل؟ هل تركت الوتر؟ هل تخلفت عن درس؟ هل كذا هل كذا هل كذا؟ تجد. ولكن حذاري ان تستمر ولم تفطن للتغير عندك فيزول التغير. يبقى كسب حرام جات له مصيبة، كسب حرام تاني جات له مصيبة أشد، كسب تالت خلاص بقى هنوسع لك. ليه ما كده؟ انت أحقر وأذل من أن يأتيك الإنذار تطرق على ضلالك وجهنم تقول هل من مزيد. فطنت يا أخوانا للمسألة دي، رجائي ألا تغيب عن أعينكم. أقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصبر.